برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
تتزايد نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة كل عام، ولعل أبرز الأسباب وراء وفاة أكثر من 1,200,000 شخص حول العالم هما السمنة وزيادة الوزن. نتحدث اليوم مستمعين الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن واقع مرض السمنة في العالم العربي، وكيف هي ثقافة الغذاء الصحي لدى المجتمعات العربية، ونسلط الضوء على مخاطر السمنة على الكبار والصغار، وإلى أي مدى يؤثر الترويج الدعائي للمنتجات الغذائية على قرار الشخص في الاستجابة أو الامتناع عن هذه الأغذية. شهد العالم في السنوات الأخيرة ارتفاعاً محسوساً في نسبة الإصابة بمرض السمنة، فوفقاً لتقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وصلت معدلات زيادة الوزن والسمنة في أوروبا إلى معدلات وبائية، حيث يعاني 59% من البالغين وما يقرب من طفل واحد من كل 3 أطفال من السمنة أو الوزن الزائد، وما يقرب من ربع البالغين الأوروبيين من السمنة المفرطة. وفي العالم العربي، السعودية ومصر تحتلان رقماً قياسياً في معدل الإصابات بمرض السمنة، حيث يعاني كذلك 59% من سكان المملكة العربية السعودية من السمنة. هذه النسبة مستمعين الكرام صراحة تدق ناقوس الخطر على بقية الدول حول العالم بسبب الأنظمة الغذائية المتبعة، لا سيما بعد وباء جائحة كورونا، حيث تغير نظام التغذية والغالبية العظمى من العائلات أصبحت تتناول الوجبات السريعة بشكل يومي.
وحتى نتحدث أكثر في هذا الموضوع، ينضم إلينا من الرياض البروفيسور عائض ربيعان القحطاني، أستاذ واستشاري جراحة المناظير والسمنة، ورئيس الجمعية الخليجية لجراحات السمنة، والمدير التنفيذي والمدير الطبي لمركز نيويو. مرحبا بك بروفيسور.
أهلا بك فرح، وسعيد بوجودي معك ومع المستمعين.
بالبداية أرحب بك بروفيسور، وشكرا لك على تلبية هذه الدعوة.
الحديث عن هذا الأمر وهذا المرض، مرض العصر، في غاية الأهمية، والكثير من الأشخاص لا يعون مخاطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن. بالبداية، هل لك أن تقول لنا ما هو تعريف مرض السمنة، وما الفرق بين السمنة وزيادة الوزن؟
ممتاز جدا، لأنه فعلا موضوع الناس يفرقوا بينهم، وأيضا موضوع يعرفون متى يعتبر نفسه بدين أو سمين.
نعم.
عندنا حاجتين مهمتين، يعني حاجة سهلة نخلي الناس اللي يسمعونا الآن يعرفون إيش هي كتلة.
نعم.
جسم، كيف تعرفها؟ شيل طبعا هو رقم نقسمه على بعضه، يعني نجيب الطول الوزن ونقسمه على الطول مربع، يعني إذا تبغى تسوي حسابية شوف طولك مثلا، خلينا نقول متر ونص.
نعم.
متر ونص ضربه في متر ونص حيطلع لك رقم، الرقم هذا حطه في المقام واقسم عليه وزنك، حيطلع لك رقم، هذا كتلة جسمك. ولكن علشان نسهلها لك أكثر نقول شيل 100 من طولك، شيل 100 من طولك، طولك مثلا 180، شيل 100 يبقى فقالك 80، الثمانين هذا هو الوزن المثالي تبعك. طيب، أي زيادة فوق هذا الوزن هي تعتبر زيادة في وزنك، أنت تعتبر وزنك غير طبيعي. لو كانت الزيادة أكثر من 20، أكثر من 20 كيلو، أنطلعك تماما على السمنة، نقول والله عندك سمنة.
نعم.
أكثر من 30 ممكن تطلعك على سمنة درجة ثانية، أكثر من 40 ممكن تطلعك على سمنة مفرطة وكبيرة جدا تؤدي إلى أمراض مصاحبة والسمنة المميتة. فهذا شيء بسيط علشان الناس يطلعون من مشكلة اللي هو الحسابات، هذا جزء مهم اللي هو كيف تعرف وزنك طبيعي، وبعدين تطلع فوقه إذا وزن زيادة اللي هو أقل من 20 كيلو فوق الوزن المثالي أو فوق 20 كيلو تعتبر سمنة. اثنين، أنه أحيانا نقيس بالأجهزة كم نسبة الدهون في جسمك، فإذا المرأة لها نسبة والرجل لها نسبة، بنقيسهم ونشوف كم نسبة الدهون. الأمر الآخر، بعض الناس يقول لك يا دكتور أنا سمنتي ما عندي مشكلة في البطن، وهذه عندي بالذات النساء يسمونها سمنة الكمثرة، على شكل الكمثرة.
نعم.
وفي سمنة التفاحة اللي هو الناس بطنه كذا كرشة، عنده كرشة، هذا نعتبره سمنة أكثر خطورة، اللي بطنهم يعني عندهم سمنة في البطن أكثر، هذا نعتبره أكثر خطورة. هي المعلومات المهمة يفهمونها الناس اللي يسمعونا الآن على السمنة وأنواعها وتعريفها.
بالنسبة للسمنة المتعلقة بالبطن، هل في جراحات ناجحة؟ يعني أنت كمختص في هذا المجال، شو نصيحتك للذين يعانون من السمنة في منطقة البطن؟
هي شوفي بالنسبة للسمنة بشكل عام لها حلول، ولكن خلينا نتكلم على البطن وهي سمنة أكثر خطورة، لأنه فعلا هذه السمنة هي اللي تؤدي إلى السكر والضغط والكوليسترول من المفاصل والأورام. 40% من الأورام هي بسبب هالسمنة. إذا تكلمنا على الحلول، في حلول أنا دائما أضع للناس طريقة أسميها طريقة السلم أو إنه التدرج. أنا والله عندي 10 كيلو، خلينا نقول عندي 10 كيلو في بطني أبغى أشيلهم، إيش أسوي؟ حمية، بس الحمية عادة تشتغل معك فترة معينة وبعدين يرجع وزنك يزيد أكثر من الأول. وممكن نضيف لك إبر التنحيف، هذه ممكن تشيل منك 10 كيلو، ممكن تصل ل15 كيلو. إحنا في المعدل والدراسات إنه بين 6 إلى 15 كيلو هذا الرقم اللي ممكن تشيله إبر التنحيف. يجب أن أكد على حاجتين، إنه ما تأخذ الإبر أنت بنفسك، لازم تحت إشراف طبي وتقييم لحالتك الصحية، ونعطيك معها برنامج غذائي ونتابعك. هذا الخيار الأول. الخيار معها بعد مباشرة اللي هو بيزيد نزل اللي يمكن بين 10 و15 برضه، هذا يسميها البالونات، بالون معدة. والله ممكن أحط بالون معدة تحطه بالمنظار ونشيله بالمنظار بعد سنة. وممكن أعطيك شيء اسمه الكبسولة أو الكبسولة الذكية أو البالون الذكي، أخليك تبلعه كذا ويبقى في معدتك 4 شهور ويروح بنفسه، هذا بينزلك بين 10 و15 كيلو، فهذا خيار جيد. بعدين نطلع إلى مرحلة ثانية اللي هي أن الناس اللي يبغى ينزل 15-20 كيلو، يعني هو صار قريب من أنه خلاص عنده سمنة وقريب من السمنة الأولى، يعني عنده إلى 20 كيلو، هذا ممكن نسوي له شيء اسمه الكرمشة أو اللي هو ما فيها جراحة، أنا بندخل من الفم زي منظار المعدة، كأنك تسوي منظار معدتك ونومك وندخل بالتخدير وندخل بالمنظار العادي للمعدة وبن نخيط المعدة ونصغرها بنسبة 50-60%، يعني نخلي حجم معدتك صغير بنسبة 50-60% بدون أن نشيل منها ولا حاجة ولا شيء، نسكرها بس في الخياط من جوا، ما في جروح ما في جراحة ما في شيء، ويصحى المريض بعدها 40 دقيقة ويروح البيت في نفس اليوم. هذا الخيار. ثم نلتقي إلى حاجات أكثر، والله واحد عنده أكثر من 20-25 كيلو، واحد عنده سكر، واحد عنده ضغط، واحد عنده أمراض مصاحبة للسمنة، نبدأ نفكر في حلول جذرية لما يسمى بالتكميم أو التحوير أو الأشياء الأخرى.
الكثير من الناس ممكن أن يخافوا من خوض تجربة جراحة على مستوى شفط الدهون أو تكميم المعدة أو شد المعدة، يعني بالنسبة إليك إلى أي مدى نجاح هذه العمليات على أرض الواقع؟
ممتاز. خلينا النقطة أنت ذكرتيها فرح اللي هي شفط الدهون، وهذا دائما عند فكر الناس إنه شفط الدهون هي اللي ينقص الوزن، ويجيك في العيادة ويقول لك يا دكتور طيب ما هو خليهم يشفطون، ما هم يشفطون كمية بسيطة مني وينقص وزني. هذا غير صحيح. شفط الدهون ليس لإنقاص الوزن، ولن ينقص وزنك 1 كيلو جرام واحد، فيجب أن نفهم هالمعلومة.
نعم.
شفط الدهون هو صقل منطقة معينة، عندك منطقة معينة فيها دهون معينة، هذه ممكن تصقل بشفط الدهون بحيث أنه يكون الشكل جيد. واثنين، أنه شفط الدهون لا يجب أنه يعمل لناس عندهم أوزان أكثر من 25-30 كيلو. إذا عندك كتلة جسمك فوق 30 فأنت ما تشفط دهون، نزل وزنك وبعدين ممكن يشفط دهون. إذن هذه النقطة. نيجي الآن للسلامة وأمان التدخلات اللي تكلمنا عنها، معظمها أمانة. شوفي لما ننظر إلى الدراسات العلمية كلها تعادل من حيث الأمان والسلامة، سواء البالون سواء الكرمشة سواء التكميم سواء التحوير، أحسن أكثر أمانا من عملية مثلا المرارة، هي آمنة. ولكن دائما أنا أضع 3 دوائر رئيسية لازم ننتبه لها. لازم نحضر المريض بشكل جيد. طيب عنده ضغط، عنده سكر، عنده مشكلة في القلب سابقة، لازم نحضر بشكل جيد. تقييم الشخص قبل العملية مهم، وهذه الدائرة الأولى. ثم فريق طبي متمكن من جراحة وتخدير وما إلى ذلك، ثم متابعة دقيقة من قبل المريض والطبيب بعد العملية، بعد الإجراء، أي إجراء كان. هذه 3 دوائر لازم تكتمل عشان نحصل على نتيجة جيدة ويتحقق الأمان اللي نتكلم عنه. لكن بشكل عام هو أمان. طيب أنت لو جيتي مثلا لشخص ما وجيتي عنده خلينا نقول 30 كيلو زيادة، عنده كم نسبة أنه يصير السكر 10 أضعاف الناس العاديين، ممكن هو أوريدي عنده سكر وعنده ضغط وعنده مفاصل توجعه وعنده في الليل ما يقدر ينام كويس، ونسبة 40% منهم ممكن يصابون إلى نسبة معينة أو 40% من الأورام هي بنسبة السمنة. كل هذا ممكن أخلصك منه بإذن الله سبحانه وتعالى، أنك تخلص منها المشكلة تماما بأنك تسوي عملية وتشفى من هذا كله.
حاليا بروفيسور، يسود في المجتمعات العربية نظام غذائي غير صحي، من الوجبات السريعة، الأكل في المطاعم، أيضا الأغذية المشبعة بالسكريات والمشروبات الغازية. كيف ترى ثقافة الغذاء الصحي عند الفرد العربي؟
شوفي، في العالم العربي غذائنا العربي جيد، السفرة العربية بشكل عام في الأساس هي جيدة، لأن طريقة الطهي جيدة، تحضير جيدة، قليلة السعرات نوعا ما، يعني خلينا نقول حمية حوض البحر المتوسط نوعا ما أيضا جيدة في منطقة البحر المتوسط، ولكن للأسف إنه طغى عليها الجانب الغربي أكثر، طغى عليها الفاست فود، دخل على الجنك فود والأشياء الأخرى، وبالتالي حياتنا وانشغالنا بالحياة جعل إنه كل المتوفر لنا المطعم أنت 90% فأكثر هي غذاء سيء. يعني أنت لما تنظرين خلينا نقول وجبة من أحد المطاعم السريعة، كم السعرات الحرارية فيها؟ ما تقل عن 500 ل 700 سعر، وانت لو نظرت طبعا ما في ولا وجبه تقل عن 500 سعر حراري، ومعظم الوجبات هذه دراسه اجريه جابوا الناس اللي راحوا مطعم فاست فود وهم طالعين شافوا ايش اللي في يدهم، الوجبه اللي معه في يدك، وعمل لها تحليل سعرات حراريه، واقل وجبه 1500 سعره حراريه، انت تلقائيا الوجبه الواحده اللي المفروض تاكلها طبيعيا ما تتجاوز 500 سعره حراريه، انت اخذت 3 وجبات في وجبه. تصوري طبعا فيها مثلا ان شاء الله مثلا همبرجر ومضاف عليه زيوت ومضاف عليه جبن ومضاف عليه مدري ايه ومضاف عليه بطاطس ومضاف عليه طلع لك ما شاء الله ومشروب غازي وزي كذا. احنا للاسف سلوكنا الغذائي خاطئ جدا جدا، مطاعمنا وطريقه تحضير الغذاء سيئه جدا جدا، كل هذه الامور تعطيني نتائج غير جيده، وبالتالي يكون عندي انا قيمه غذائيه مزعجه يعني كبيره جدا، وانا هذه الوجبه الواحده لما اخذ وجبه ثانيه وجبه ثالثه وجبه رابعه صار عندي سمنه مفرطه وزياده في الوزن بشكل كبير، ينتهي اليوم أنا مخلصني ما شاء الله يمكن 4000 سعرة حرارية وكلها تحول إلى دهون وتحول إلى أشياء أخرى. القهوة مثلا البلاك كافي هذه اللي أنا بأخذها في هذه ممكن تكون 70 سعرة حرارية، مجرد أضيف عليها شوكة وموكا والحاجات دي تبعها إيش بيطلع لك؟ يطلع لك حوالي 500 سعرة حرارية، وما ناخذها سمبل وهذا اضيف لي هذا ونشوف الاسم الجديد اللي نزل عشان نطبقه ونسويه يطلع لك هالسعرات الحرارية، وفي النهاية وجبتك وإن شاء الله جسمه الأخير يزيد لك في آخر الشهر 2-3 كيلو. ليش أنا أقول لك إن الحياة اللي حولنا، البيئات اللي حولنا في العمل بيئة سيئة من حيث الأكل، في المدينة بيئة سيئة اللي هو المشي والجري والمطاعم وما إلى ذلك، وفي المدارس أيضا بيئة سيئة للسمنة، وفي حياتنا بشكل عام والرياضة وما إلى ذلك، فالبيئات كلها مسمنة. في بيئة إحنا بنعيش فيها عمل بيت منزل خروج في المدينة مطاعم ممارسة ترفيه كله إحنا تجيك أصحابك بتعزوهم على مطعم عشان تأكل، كل هذه البيئات تؤدي إلى زيادة وزن شديدة، وهذا اللي بيصير. انت كشخص احنا ما نلوم الاشخاص، ترى الاشخاص هم نقول انهم يواجهون مقاومه شديده جدا للتغلب على وزنهم، كل البيئات هذه ضدهم، فانت نبغى نساعدك، كيف نساعدك انك تتغلب على هذه البيئات علشان وزنك ينزل؟ البروتوكولات هذه نعطيك النصائح المعينه، نحاول نبني جيل جديد من الاطفال يعرفون كيف ياكلون صح، يختارون صح، وكيف يمارسون رياضه صح، ونوفر لهم البيئه اللي يعملون فيها صح، من هنا نستطيع ان ننجح. ولهذا انا دائما اقول لا يمكن ان ننجح الا ما يكون في استراتيجيه عامه، مش مجرد مثلا إن والله انت يا شيخ لازم تسمع كذا وانت لازم تسمع كذا، صعب ينجح لانه البيئات كلها ضده، لكن وفر لي استراتيجيه تشتغل معي، حقق لي اهدافي في المدارس، في المدينه، في البيت، في العمل، هذه ممكن أنجح فيها.
بالحديث عن المنتجات الغذائية مثل ما تفضلت البيئة، أنت قلت البيئة التي نعيش فيها سواء في العمل سواء في البيت كلها لا تساعد الشخص أنه يمتنع عن تناول ولا وجبة من هذه الوجبات، برأيك كيف تؤثر الدعايات الإعلانية للمنتجات الغذائية؟ هناك مؤسسات وشركات عالمية تقول أن منتجاتها غذائية وطبيعية 100%، يقال أنها صحية، كيف تؤثر على الشخص الاستجابة أو الامتناع عن هذه الأغذية؟
ممتاز، سؤال مهم جدا فرح. ليش؟ هذا يؤكد تماما لا يمكن أن ننجح إلا بوجود استراتيجية. في بعض الدول، أستراليا منها وبعض الدول أخرى في أمريكا في كندا، طبعا وضعت في بعض الولايات أو بعض الأماكن استراتيجية من ضمنها الاستراتيجية الإعلانية والإعلامية. أنت أنا أتكلم عن استراتيجية تعليمية، استراتيجية هيئة الدواء والغذاء في أي مكان، استراتيجية البلديات والأمانات، كل القطاعات اللي مسؤولة عن هذا النمط للنجاح تكون موجودة في الاستراتيجية، ومنها الإعلام. الإعلام يلزم أنه ما يعلن عن أي شيء غير صحي بفئات عمرية معينة. أنت أوكي الكبير أنت لك الحق، لكن لما تجيني طفل وتنزل لي لعبة وتنزل لي هذه ولا تعطيني هدية في المطعم أكلة وتعطيني معها هدية أكلة سيئة وهدية علشان تجذبني لك المرة الجاية أجيك، هذا كله إعلانات مضللة وبتعطينا نتائج سيئة. هي الاستراتيجية اللي تتحكم في هذه الأشياء، أولا تتحكم أنه أي إعلان يكون صحيح وأي إعلان يكون صحي، يعني بيعطي معلومة صحية وصحيحة وفي نفس الوقت يكون صحي للشخص، ما تعلن عن جنك فود ولا عن فاست فود ولا عن الأشياء اللي غير صحية لله، ولا المضافات الكيميائية ولا العصائر الصناعية ولا كل هذه الأشياء ولا المشروبات الغازية. إحنا في بعض البلاد تعرفين فرح إنهم ممنوع إنك تعطي مثلاً مشروب غازي اللي تحت 13 سنة، ممنوع إنك تعطي، لازم تعطي عصير طبيعي. فلما نطبق هالاستراتيجيات كنظام، لكن أشخاص مستحيل ينفذونه، لكن كنظام في البلد نطبقه. إحنا عندنا في السعودية هيئة الدواء والغذاء تلزم كل المطاعم إنك تحط أي شيء تقدمه في المينيو حقتك السعرات الحرارية بجنبه، وبالتالي أعطيتني الخيار إني أختار أو لا. ولكن للأسف إن الخيارات الصحية قليلة. السعرات الحرارية قليلة، يعني لما تجد المطعم تجد واحد أو اثنين خيارين ممكن أنهم يمشون مع الاختيار الصحي، البقيات سعرات حرارية عالية، فبالتالي اختياراتي قليلة. فهذه الأساسية، تطبق النظام، أوجد خيارات جيدة، وبعدين هنا تقدر تنجح الاستراتيجية، سواء في الإعلام، سواء في المطاعم، سواء في المدينة كما ذكرنا، والبيئة والبلديات والأمانات والمماشي والأماكن المشي، أماكن ممارسة الرياضة تكون متوفرة، المدارس يكون فيها مجال، لازم في المدرسة يكون عندي طريقة لعلمه كيف يأكل اللي هو التغذية، نعلمه التغذية السليمة وعلم الرياضة الجيدة وبشكل حتى بعد الدراسة اليومية.
وفي نفس الوقت يشبع الطفل بثقافة النظام الغذائي منذ الصغر، يعني فتصبح لديه هذه عادات يومية ويدخل ضمن روتينه اليومي. نحكي أيضا عن الألقاب التي تطلق للأسف ويطلقها المجتمع بحكم مسبق على هؤلاء الذين يعانون من زيادة الوزن ومن السمنة، يعني كلمة سمين، بدين، أبو كرش.
نعم، إحنا للأسف نستخدم مصطلحات سيئة تضر بهم وتؤدي. أنا عندي أطفال كثير ينعزلون، هو ما يذكر أن عنده مشكلة، هو نفسيا متأثر من السمنة ونفسيا عنده مشكلة في قابليته، يعني رضاه عن نفسه، ونفسيا عنده تنمر من زميلاته أو زملائه في المدرسة، وحتى تنمر من أصحابه لما يطلع معهم مناسبات أو صحباتها. كل هذه الأمور تؤثر عكسيا عليه، فينعزل ويبدأ يأكل أكثر ويبدأ ويصاب بالاكتئاب، وهذه موجودة أكثر من 30 إلى أكثر من 30% من الأطفال اللي درسوهم عندهم بدانة عندهم مشكلة نفسية، اكتئاب وما إلى ذلك بسبب السمنة. أنت قاعد تولد جيل عنده العزلة، عنده الاكتئاب، عنده عدم القناعة في النفس، عنده تنمر من أصحابه وصحباته، وتولد سمنة متكررة. لازم نكسر هالدائرة ونحسس أن الطفل أولا ليست مشكلته أنه سمين، ليست مشكلته ما تجي وتقول له أنت ما تسمع الكلام، أنت ما تسوي حمية، أنت تاخذ، ما هي مشكلته، البيئة هي اللي وضعته فيها، ووفرت له بيئة مسمنة وضعته بهذا الشكل، يجب أنك تتغلب عليها. وهذه نقطة مهمة جدا، أنه ينتبهوا لها الناس، لا تلومون أطفالكم ولا الناس البدناء، ولا تحسسوهم بعدم قيمة النفس والتقدير والاحترام وأنهم الناس ما يسمعوا الكلام، لا بليز، حسسوهم أن هذه مشكلة وأنكم تساعدونهم يتغلبون عليها وتعطيها الطرق السليمة لتتغلب عليها. هذه النقطة مهمة جدا لكل الأسر اللي يسمعونها.
شكرا لك البروفيسور عائض ربيعان القحطاني، أستاذ واستشاري جراحة المناظير والسمنة ورئيس الجمعية الخليجية لجراحات السمنة والمدير التنفيذي والطبي لمركز نيويو، على هذه المعلومات القيمة. ونأمل أن يكون لدى الفرد العربي وثقافة النظام الغذائي الصحي
إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله شكرا لك فرح، وشكرا لإذاعتكم، وإن شاء الله نكون أفدنا المستمعين، وإن شاء الله نكون هذا ربما جزء إنه يكون في استراتيجية عربية. على فكرة كان زمان في إنشاء استراتيجية عربية لمكافحة السمنة، أتمنى أن هذا يستمر في كل البلاد العربية.
منظمة الصحة العالمية قالت إن وباء جائحة كورونا أدى إلى تغيرات عكسية في استهلاك الغذاء وأنماط النشاط البدني، والتي ستؤثر على صحة السكان لسنوات قادمة ولن يمكن عكسها إلا بجهد كبير. قد يكون الحل في علاج هذا المرض هو فرض الضرائب على المشروبات المحلات ودعم الأطعمة الصحية وتقييد تسويق المنتجات الغذائية غير الصحية للأطفال وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وهذه كخطوات لإنقاذ الأرواح من خطر الموت نتيجة الإصابة بمرض السمنة. نذكر مستمعينا الكرام أن اليوم الرابع من شهر مارس هو اليوم العالمي لمكافحة السمنة عالمياً، للتوعية برفع مستوى الوعي حول أهم الأسباب والمخاطر والعوامل التي تزيد من الإصابة بالسمنة. وبالعموم مكافحة السمنة تبدأ من نقطة تغيير نظام الغذاء اليومي والتحول إلى الغذاء الصحي وممارسة الرياضة كنشاط بدني يومي. فرح القادري، دمتم في أمان الله.